الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. في اليوم الأخير من أيام التحصيل الدراسي بحسب الجو العام المعلن في الحوزة العلمية، نلتمس قبسا من نور القرآن حتى لا يقال لنا إن شاء الله تعالى يوم القيامة قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فعلينا من الآن أن نلتمس هذا النور. والنور هو من قوله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وهو جزء من الآية 64 من سورة المائدة. والغرض العام من سورة المائدة كما هو ربما واضح للمتتبع لآياتها أنها تتكفل بشكل رئيسي تنظيم البيت الإسلامي، الأمة الإسلامية من الداخل، ورسم علاقاتها مع الآخرين مع تفاصيل طبعا. لذلك ترى آية الغدير وآية الولاية وآية كذا جزء من سورة المائدة، لأن بالتأكيد تنظيم المجتمع المسلم يقف على رأسه قضية الإمامة ونصب القائد الأعلى للدولة الإسلامية. فإذن هذا هو الغرض العام من سورة المائدة، وفيها أيضا التحذير من مكائد ودسائس أعدائهم. وهذا الجزء من الآية يبين أن أعداء الإسلام سوف لا يتوقفون عن إشعال نار الحروب ضد المسلمين، وسوف يستمرون بتأجيج نيران كلما أوقدوا نارا. إذن هم مستمرون في إيقاد وإشعال نار الحروب ضد المسلمين وتأجيجها وإمدادها بكل أشكال القوة والوقود المادي والمعنوي للقضاء على هذا الدين العظيم الذي من الله تعالى به علينا كأعظم منا من الله تعالى على الإنسانية هو هذا الدين. روى العياشي في تفسيره عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير الآية قال: كلما أراد جبار من الجبابرة هلكة آل محمد صلى الله عليه وآله قصمه الله. قال هذا معنى تفسير الآية. شبهت الحرب بالنار، ربما عدة وجوه يمكن أن نفهم منها لماذا شبهت الحرب بالنار. إما لأنها كالنار تلتهم الوجودات المادية والمعنوية والمالية للناس، كما النار تلتهم هذه الوجودات كذلك الحرب تلتهم. وربما شبهت الحرب بالنار لأن بواعثها ودوافعها هي نيران من باطن الإنسان. ما هي دوافعها؟ إما حسد أو حقد أو طمع أو شهوة أو حب للجاه والرئاسة والزعامة، وهذه كلها نيران، هذه نيران في باطن الإنسان. فسميت الحرب نارا ووصفت الحرب بالنار لأن بواعثها ودوافعها نيران في باطن الإنسان. أو لأن هذه الحروب ستتجلى في حقيقتها نيرانا تحرق موقديها ومؤججيها في الباطل. طبعا بعض الحروب تأتي بإذن الله تعالى. فإذن وصفت الحرب بالنار لأنها ستتجلى في الدنيا. أكيد نحن غافلون عن رؤية الحقائق، فإذا كشف عنا الغطاء سنرى الحقائق. فهذه الحروب التي يؤججها الظالمون والمستكبرون ستتجلى نيرانا تحرق موقديها ومؤججيها، وقودها الناس والحجار، سيكون وقود للنار هؤلاء. تشير بقية الآية، لأن الآية فيها عدة مقاطع، نحن جعلنا عنوان الكلمة هو هذا الجزء من الآية، وإلا فيها هي عدة مقاطع. تشير بقية الآية إلى سبب وباعث هذه الحروب التي يؤججها هؤلاء على المسلمين: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. من شاء ذلك؟ صفة راسخة في أعداء الإسلام، وهي نشر الفساد في الأرض، وهذا هو. ولعله لا أقل لا نجزم، لكنه كاحتمال يفهم من سياق الآية أن هذا هو سبب إشعالهم المستمر للحروب. تكملة الآية ما هو؟ ويسعون في الأرض فسادا. فإذن هذه صفة راسخة فيهم أنهم يسعون في الأرض فسادا، هذه هي سبب إشعالهم المستمر للحروب. والسعي كما نعلم من اللغة هو السير السريع، فإذن هم سيجتهدون، هؤلاء سير سريع يسعون، فهم سيجتهدون بكل وسعهم بكل طاقتهم في تدبير المكائد والخطط والفتن، وهي كثيرة ومتنوعة، لإفساد أهل الأرض حتى يصلوا إلى غرضهم الذي يريدون أن يصلوا إليه، وهو يسيطروا على العالم. يسعون في الأرض فسادا من أجل أن يصلوا إلى غايتهم. ولكن الله تعالى لا يدعهم وشأنهم أبدا، بل يخيب مساعيهم. هذه أن تكملت الآية، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فإذن سوف لا يدعهم وشأنهم، لا، سوف يخيب مساعيهم، لأن الله تعالى لا يحب ذلك، لا يحب الفساد ولا المفسدين، وينصر عباده العاملين لإحلال الصلاح بدل الفساد، بشرط أن يباينوا عمل المفسدين ولا يجاملونهم ولا يصانعونهم، لأن المؤمن يحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله، والله لا يحب المفسدين، فعلى المؤمنين أن لا يحبوا المفسدين. حينئذ الله تعالى تكفل به ما وعد في الآية، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، لكن بشرطها وشروطها، شرطها أن تباين هؤلاء الفاسدين فكرا وسلوكا وعملا. ويشير طبعا نفس التعليل إلى أن حرب الإسلام مع أعدائه كما واضح من التعليل في ذيل الآية هي حرب الصلاح على الفساد، وليست حربا لا عنصرية ولا قومية ولا لمصالح اقتصادية ولا لنفوذ سياسي ولا لهيمنة ولا أي شيء آخر، إنما هي حرب الصلاح ضد الفساد. وقد تكفل الله تعالى بأن يطفئ نار حقدهم وعدوانهم وحروبهم كلما أشعلوها، لكن ما دام المسلمون ملتزمين بما عهد الله تعالى من التمسك بدينهم وإقامة الإسلام في حياتهم ورجعوا إلى ربهم، قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا تحقق هذا الوصف الله تعالى وعده صادق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، لن يضروكم إلا أذى، فلن يضروكم إلا أذى مو حقيقي، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. والآية كما ترون والوعد الإلهي صدق مع رسول الله صلى الله عليه ومع أصحابه، رغم مكائد القوم وتحشيدهم وتعبئتهم لمواجهة النبي صلى الله عليه، لكنهم فشلوا، وبالنتيجة بعد عدة سنوات دخل النبي صلى الله عليه وآله مكة فاتحا وقريش متأطئة برؤوسها، والله أطفأ كل نيرانهم ونصر رسوله وأعز جنده. والأعداء طبعا يعلمون هذه الحقيقة، يعلمون أنهم ما دام المسلمون ملتزمين بدينهم فهم لا يقدرون على أن ينتصروا عليهم، يعلمون هذه الحقيقة، فلذلك هم يجتهدون في تمييع العقيدة في نفوسهم وإبعادهم عن قادتهم الحقيقيين أو تشويه صور قادتهم حتى يحدثوا هذه الفجوة وهذه الهوة بين، أو عزل قادتهم، أدواتهم في ذلك قد لا يكون بشكل مباشر، لا، كما نرى في الأجيال التي عاصرناها يمكن أن تكون أدواتهم أشخاص أو مؤسسات في بلاد المسلمين أو حكام المسلمين نفسهم المتسلطين يكونون أدوات لهذه الحرب التي يشعلها أعداء الإسلام من أجل تميع العقيدة في قلوب المسلمين وتمزيق وحدتهم وإذكاء الصراعات الهامشية بينهم، صراعات عشائرية، صراعات مثلا قومية جغرافية متنوعة، هذه الانتماءات الفرعية التي تؤدي إلى تأجيج الصراعات والخلافات لتمزيق وحدتهم وإشاعة الفساد والانحلال بينهم. لذلك فإنهم أعداء الإسلام كلما تعرفوا على مزيد من الحق والقوة والحج لدى المسلمين ازدادوا حقدا وظلما. في نفس الآية قال تعالى: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، لأنهم يعرفون أن الحق مع المسلمين وأن سبب معاداتهم للمسلمين لأنهم على الحق. إذن فتحقق وعد الله تعالى بإطفاء نيران حروبهم يتطلب ورعا واجتهادا وتضحية وثباتا ووعيا وبصيرة، لأن سنة الله تعالى ما بنيت على المعجزات، في حالات استثنائية نعم يتطلب الأمر كإطفاء نار نمرود لم تحرق نبي إبراهيم سلام الله عليه، أحيانا تتطلب الأمر معجزات، وإلا السياق العام إذا صح التعبير هو أن وفق السنن الطبيعية والقوانين الكونية تجري الأمور. فسنة الله تعالى اقتضت أن يدفع عدوان الناس بالناس أنفسهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فإذن المسألة صح، الله تعالى وعد بالآية كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، لكن مو أطفأها دائما على نحو المعجزة ونبقى مكتوفي الأيدي ننتظر، الله تعالى وعد قال أطفأها الله، نعم أطفأ الله لكن بسعي منكم أيضا بجهد منكم أيضا، لأن الله تعالى بنى على أن تجري السنن الطبيعية والقوانين كما شاء. لذلك افترض مثلا حرب التشكيك في العقائد، مثلا حرب التشكيك في العقائد هي أحد أشكال حروبه مع المسلمين، هذا يتطلب أن توجد نخبة واعية عالمة عارفة مطلعة على الحجج والبينات حتى تقف في وجه هذه الشبهات وتردها وتدحضها، وبنفس الوقت تحافظ على عقائد المجتمع المسلم. والقرآن الكريم تكفل ببيان كثير من هذه الحجج والبينات، والأئمة المعصومون أيضا تكفلوا بذلك. فإذن لرد هذا الشكل من أشكال الحروب علينا أن نتسلح بالعلم والمعرفة والتفقه في الدين والتدبر في آيات الله، هذا شكل من أشكال المدافعة مع الآخرين بحسب الحرب التي يشنونها علينا. فإذا غاب هذا الشرط وبدأنا نسترخي ونجلس ولا نستعد لمثل هذه المواجهات المتعددة، لا خذن لا تجري هذه السنة الإلهية، لأنها بشرطها وشروطها. لذا نرى الأعداء يحققون نصرا هنا ونصرا هناك، يكسبون جولة هنا وجولة هناك. لذلك قد بعض الذين بعض غير العارفين يتصور أن هذا إذن أين وعد الله تعالى؟ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أين الإطفاء؟ ونحن نراهم يحققون الأعداء نصرا هنا نصرا هناك، هذا سببه لأن الشرط تخلف. فلما يتخلف الشرط طبعا يتخلف القانون والسنة الإلهية، مضافا إلى أن هذا ناشئ من النظرة الضيقة للحالة. أنت انظر إلى أفق الزمان الرحب الطويل حينئذ تعرف، أما تنظر إلى هذه الجزئية من الزمن هو صحيح تجدهم كسبوا شيء. افترض في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ينظر فقط إلى قضية ما حصل من الخذلان في معركة أحد والمشركين حققوا نصرا معينا، اللي ينظر هذه النظرة الضيقة في أفق الزمن يجدهم يحققون نصرا هنا يكسبون جولة هناك، لا لكن هذه نظرة ضيقة. انظر إلى الأفق الواسع، لا ستجد أن النصر النهائي هو للمسلمين ولأهل الله تبارك وتعالى، خصوصا هو بما يقاس النجاح والفشل؟ يقاس بمقدار تحقق الغرض. إذا تحقق الغرض هذا نجاح، ما تحقق الغرض هذا فشل. فهم ماذا يريدون من غرضهم؟ يريدون السيطرة على العالم، ويريدون أن يجعلوا المسلمين تبعا لهم. تحقق هذا الغرض لهم؟ ما تحقق، إذن فشلوا. فلا تغرينا إذن تحقيق نصر مكسب جزئي هنا وهناك. ومن علائم فشلهم أنك تلاحظ، خصوصا الحمد لله هالأيام تسمعون في الأخبار، نلاحظ أن الإسلام يغزوهم في عقر دارهم، بحيث كبراؤهم علماء دينهم إذا أمكن تسميتهم بذلك تجدهم يأنون ويستغيثون، وأحيانا يتهكمون بأن أوروبا بعد كذا سنة ستصبح عضوا في منظمة الدول الإسلامية. هل اكتساح الإسلام لهم؟ أصبحوا يقولون مثل هذا الكلام، وبحرب ناعمة، بمواجهة ناعمة، الإسلام يغزوهم في عقر ديارهم ويمتد ويتوسع، رغم محاولاتهم الجادة والأكيدة لتطويق الإسلام. لا بطء، فشلوا في القضاء عليه، يريدون تطويقه ولا يستطيعون. قبل أيام أسمع أن في الأخبار أكثر اسم متداول للمواليد الجدد في بريطانيا، بالمرتبة الثانية يأتي اسم محمد. اللهم صل على محمد في بريطانيا، والاسم الثاني الأكثر تداولا للمواليد الجدد هو اسم نبي المسلمين. هذا إذن نصر الإسلام، لا ننظر إلى بعض الأشياء الجزئية المحدودة. فإذن هذا جواب يمكن أن نذكره على هذا الإشكال، أنه أليس الله تعالى يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ووعد الله صدق غير مكذوب؟ إذن لماذا نراهم يحققون نصرا هنا؟ هذا ناشئ من أولا النظرة الضيقة، مو النظرة الكاملة على المدى البعيد، وناشئ أيضا مما قلناه من أنه عدم معرفة ما معنى الفشل والنجاح. أنت انظر إلى أهدافهم وماذا يريدون حتى على ضوء التقيس أنهم نجحوا أو فشلوا. السيد الطباطبائي له وجه قدس الله نفسه في الميزان إلى نستطيع أن نقول جواب عن هذا الإشكال، له وجه لا بأس بذكره. قال: والآية على ما يدل عليه السياق تسجل عليهم خيبة المسعى في إيقاف النيران التي يوقدونها على دين الله سبحانه وعلى المسلمين بما أنهم مؤمنون بالله وآياته. يقول هذه الحروب التي تكفل الله تعالى بأن يطفئ نيرانها، الحروب التي يشنونها لأجل القضاء على الإسلام، أما الحروب التي يشنونها لمصالح اقتصادية أو لبسط نفوذ سياسي أو لمشاكل أخرى، هذه ليست مشمولة بالآية، هذه ليست من الحروب التي تكفل الله تعالى بإطفائها، إنما تكفل بإطفاء هذه الحروب التي تستهدف إطفاء نور الله تعالى. هذا فقط، هذا الجواب للسيد طباطبائي. ويشير الجزء السابق من الآية، لأن قلنا الآية فيها عدة مقاطع، الآية 64 من سورة المائدة، الجزء السابق على هذه الآية يشير إلى شكل من أشكال النصرة الإلهية للمؤمنين التي تصب في إطفاء نار حروبهم على المسلمين. كيف؟ بإلقاء الاختلاف بينهم. قال تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا إذن شكل من أشكال نصرة الإلهية. وفي آية أخرى طبعا: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا الاختلاف والتنازع والصراع والحروب بينهم نتيجة طبيعية، لأنهم ناس ماديون، هم أهل الدنيا، هم هدفهم إشباع نزواتهم وشهواتهم، فبالتأكيد يحصل تقاطع وتصادم وتدافع بين هذه المصالح وهذه الشهوات التي يميلون إليها، فالنتيجة يقع الصراع والحرب بينهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إذن هذه الألطاف الإلهية تؤكد حقيقة أن المؤمنين هم بعين الله تعالى، وأنه تبارك وتعالى معهم ويدبر شؤونه. وإن نسبت أحيانا هذه التدابير والألطاف الإلهية غفلة، جهلا، عنادا، قد تنسب إلى الحظ وإلى الصدفة وإلى أي أشياء أخرى من هذه، لا، هذه كلها تدابير وألطاف إلهية. والإنسان يمكن في حياته سواء على صعيد الشخصي أو على صعيد الاجتماعي يحس وجدانا بأنه مر بصعوبات وكان في يأس من أنها تنجلي وتزول، وإذا في لحظة ينتهي كل شيء وتنتهي كل هذه الأزمة. هذه ليست صدفة، هاي وليست ضربة حظ كما يقال ولا غيرها، هاي من الألطاف الإلهية. في دعاء الافتتاح ذا أتذكر: وكم من عظيمة مخوفة قد كفاني، وكم بالعكس بالمقابل، وكم من بهجة مونقة قد أراني، أنا في غفلة وأنا ما أعلم، هو يدبر أموري وأنا لا أعلم بذلك. قال أمير المؤمنين عليه السلام: عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم. هذا العارف ينظر حقائق الأشياء. هذا إذن ما يتعلق بتفسير عام كأنه للآية، لأن نريد أن نصل إلى معنى. اليوم يتحدثون الأعداء عن حرب الجيل الخامس. المختصون بالعلوم الحربية يقسمون المراحل التي تطورت إليها الحروب إلى عدة أجيال: الجيل الأول، الجيل الثاني، الثالث. الآن يقولون نحن في الجيل الخامس. أين المسلمون من هذا حرب الجيل الخامس التي أشعلت له؟ ما هي مظاهر هذه الحرب، حرب الجيل الخامس، وما هي أدواتها؟ حتى إذا لم تعرف ذلك كيف ستواجهها؟ فالآن يقولون نحن في حرب الجيل الخامس. فالآن إذن فيما يرتبط بهذه الآية، يعني الآية الهدف العام كان هو تقريب فكرتها ثم تطبيقها على ما نحن فيه من أوضاعنا وأغراض الحروب وأهدافها، وإن كانت ثابتة تقريبا نحن ذكرنا فيما سبق منذ القدم، إلا أن أنماطها مختلفة من حيث خططها، من حيث ميادينها، من حيث التقنيات والأدوات المستعملة فيها، من حيث آثارها وتداعياتها، وهي متغيرة أيضا بحسب التغيرات في عالم البشر. المختصون في العلوم الحربية قلنا قسموها إلى عدة أجيال تطورت عبر التاريخ. الجيل الأول الحرب القديمة، سيوف وسهام ورماح وخيول وعربات خشبية إلى آخره، وامتدت من أول التاريخ إلى العصور الوسطى. ثم جاء الجيل الثاني، حرب الأسلحة النارية، بنادق ومدفعية، وهم العصور الوسطى، وامتدت إلى الحرب العالمية الأولى تقريبا أو ما بعدها. ثم تلاهم الجيل الثالث، الجيل الرابع، وهي تختلف مع تلك من حيث الخطط والأدوات التي تعتمد، هاي بعد لم يعد لها ميدان حربي كما في تلك في الجيلين الأول والثاني، لا، هاي ليست لها ميدان لأنها تعتمد إنهاك العدو بحسب تعبيره واستنزاف قدراته المادية والمعنوية حتى ترغمه في النهاية على الانصياع لشروط المنتصر، وتستخدم فيها الاتصالات والإعلام والحرب النفسية وما يسمى بالطابور الخامس وحرب العصابات وإضعاف الثقة بالنفس وبالقيادة. فلا يوجد ميدان واحد لهذه الحرب كما في الجيلين الأول والثاني. لكن العالم احنا نريد أن نفكر في هالجيل الخامس، لأن العالم يعيش اليوم حرب الجيل الخامس، وقد ألفت كتب ونشرت مقالات حول شكل هذه الحرب وأدواتها وخصائصها وتأثيراتها. ويمكن أن نشير إلى عدد من واجهات هذه الحرب وأدواتها ليلتفت المسلمون إلى الأخطار التي تواجههم، وليعلموا أن هذه الأزمات والمشاكل التي يمرون عليها هي ليست أحداث حوادث جزئية متفرقة ما لها علاقة بعضها ببعض، لا، هذه كلها جزء من منظومة حرب الجيل الخامس التي تشن على المسلمين. ليست هاي عبارة عن كما يفسرها كل واحد، يفسرها على جهة هذه بسبب كذا هذه بسبب كذا، لا، هي كلها تنتظم في حرب وخطط في إدارة هذا الصراع. وأدواته طبعا المستكبرون هم الذين يديرون هذا الصراع بهذا الريموت، لكن أدواته ما هي؟ يمكن يستخدمون كثير، أحيانا يستخدمون أفراد وأحيانا أصابات وأحيانا شخصيات أو جماعات، جماعات انفصالية، جماعات قومية، جماعات عشائرية، عصابات خارجة عن القانون، مافيات، وسائل إعلام، من أدوات هذه الحرب، حرب الجيل الخامس. واحد، الغزو الثقافي والفكري، هذا أهم أدوات هذه الحرب، هو الذي يمهد لانتصارهم، غسيل الدماغ، غسيل دماغ الشعوب التي يريدون أن يسيطروا عليها لتغيير طرق تفكير الناس وطمس هويتهم وانقلاب المفاهيم عندهم، بحيث يرون مبادئهم وأخلاقهم ومعتقداتهم يصبحون ينظرون إليها هذه تخلف وهذه رجعية وهذا كبت وهذا تقييد للحريات وهكذا. إذن يغيرون أفكارهم وثقافاتهم حتى يصبحوا تبعا، هاي العولمة التي يتحدثون عنها، حتى يصبحوا تبعا لثقافة العدو وأفكاره ونظرته إلى الحياة، ويصبح هذه الأمم التي يريد السيطرة عليها العوبة تسيرها أيدي الأعداء. وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله، كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف، إلى أن قال كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. هذا بالغزو الفكري والثقافي تحولت عندكم المفاهيم. الشباب اليوم وربما حتى الشيعة، مو بس الشباب، يؤمنون بالأفكار المستوردة الآتية من الخارج، بحيث لما تتحدث لهم عن هذه المبادئ وهذه كذا يرونها غريبة عليهم، ايش تحكي انت. فهذا إذن الأداة الأولى. الأداة الثانية في هذه الحرب تمزيق وحدة المجتمع ونسيجه بإثارة التعصبات الطائفية والقومية والجغرافية والعشائرية. هم مقصرين الناس، أنا صح كلامي يشمل المسلمين جميعا لأن هدفنا هو الأمة الإسلامية توعيتها، لكن نأخذ ساحة العراق كنموذج وإن تطبق هذه الأفكار التي نقولها طبقها على أفكار العراق، ما نقصنها من الناس. أشوف على كلمة قيلت في مقهى مثلا وإذا فد نزاع عشائري وتستعمل فيه الأسلحة موس الخفيفة، لا، صار المتوسطة والثقيلة، وعلى هذا يميل إلى هنا وهذا يميل إلى هناك، لا على مباريات كرة قدم، على مباريات كرة قدم هذا يشجع الفريق الفلاني وهذا الفريق الفلاني، وإذا ينشأ صراع بينهم وتصادم وضحايا، هذا كله إذن جزء من هذه الحرب، تمزيق وحدة الأمة الإسلامية بإذكاء هذه الصراعات وهذه الانتماءات بينهم وإشغالهم بهذه الصراعات الهامشية عن العدو الحقيقي الذي يسعى للقضاء عليه. يشغلونا بهذه الصراعات الداخلية على الانتماءات الهامشية، شوف هذا لين يميل إلى جهة مثلا سياسية فلانية وهذا جهة سياسية، وتشوف المهاترات بينهم والمشاتمات والتعصبات والصراعات وقتلى وجرحى، لا، المسألة ما تقف إلى حدود الكلام. ما هذه يا ناس؟ أنتم مسلمون، أنتم موحدون، أنتم أهل دين واحد وأنتم أهل انتماء واحد، ما هذه الصراع؟ هذا جزء من الخطة، هاي مو على رسلها، هاي نحن ضحاياها. الثالث من هذه أدوات هذه الحرب تغذية الإرهاب والترويج له لخداع مزيد من الشباب الضائعين ودعم الجماعات الإرهابية ماديا ومعنويا. تذكرون لما حصلت داعش مقاتلين يأتون لداعش حسب ما قيل في وقتها من حوالي 80 جنسية. هؤلاء من جمعهم؟ من وجههم؟ احنا واحدنا سائذا اني مثل ابن النجف الدروح الى مدينة اخرى ما اندل من يا شارع افوت وكيف اصل الى مقصدي. شلون هذا يجي من دول العالم ويندل طريقة بوضوح، يركب بالطائرة من هنا ينزل هناك ثم تنقله سيارة الى هنا الى ان يصل الى ساحة القتال. جهات عالمية دولية تتولى جمع هؤلاء وتمويلهم وتوجيههم وإعطاء الخطط لهم. لا هي مو مسألة على رسله طبعا. وتيسير وصول المخدوعين إلى المناطق التي يحددونها للصراع، وهي غالبا مو غالبا أكيدا صراعهم وين؟ بلاد المسلمين، ليس في غيرهم إلا في حالات نادرة. وهم بذلك هؤلاء المستكبرون يحققون أهداف عديدة من هذه العملية. ما هي هدفهم؟ أولا إضعاف النظام السياسي في بلاد المسلمين حتى يضطر أن يلجأ إليهم ويطلب منهم أن يحموا ويخلصوا من الإرهاب. ثانيا استنزاف قدرات المسلمين في هذه الصراعات وخلق فتن وأزمات تمزقهم من خلال تدري تبادل الاتهامات، هذا يقول أنت السبب وهذا يقول أنت السبب وهذا يقول أنت مع فلان وهذا يقول لا أنت مع فلان وهكذا. إذن هذا هدف آخر يردو من هاي زرع الإرهاب وتغذيته، خلق فتن وأزمات تمزقهم من خلال تبادل الاتهامات وتحشيد كل طرف ضد الآخر. الطائفة الفلانية تتهم الطائفة الفلانية والطائفة تقول له لا أنت كذا وهذا يقول له هج وهذا يقول له هج. والمستكبرون يراقبون ويوجهون العمل. هدف آخر يردون من هذا تغذية الإرهاب وبعث إلى بلاد المسلمين تخليص بلادهم من وجود هؤلاء الإرهابيين. فيقولوا له تريد جهاد كذا، جهاد موجود هناك، روح جاهد هؤلاء الفلانيين، خلصوا منهم شمروهم كما يقال علينا وإلقاء شرهم على إخوانهم المسلمين. الشكل الرابع من أشكال هذه الحرب الحرب الاقتصادية أيضا من خلال المقاطعة وفرض الحصار الاقتصادي. عشنا أيام الحصار الاقتصادي، وصل بنا الحال ما وصل، هو المعلن على أن لهم عداء مع المقبور صدام. لا ولا دفعنا صدام، تعلمون قصورة ماشية وأمورة ماشية، وبالعكس بأيام الحصار بنا قصور أكثر مما قبل الحصار. هو الحصار علينا نحن مسلمين. فرض الحصار الاقتصادي وخلق أزمات اقتصادية تزيد من نسبة الفقر، ولا يجد الشعب ما يسد رمقه بعد، وإغراق الدولة بالديون حتى تضطر الحكومة إلى إيقاف برامج التنمية. ما عدنا ميزانية، ريد كهرباء ما عدنا ميزانية، حسنوا وضع الصحي والمستشفيات ما عنده ميزانية، خدمات ريد ما ريد مجاري ريد بيوت للمحرومين المستضعفين ما عدنا ميزانية، أغرقوا الدولة بالديون، لم تعد تستطيع أن تقوم بهذه برامج التنمية وتقديم الخدمات وتحسين وضع المعيشة للناس. وبالتالي تضطر هذه الحكومات إلى أن تلجأ إليهم لطلب القروض، وهم يعطونها القروض لكن بشروط تدمر وتخرب كل إمكانيات البلد كما نعلم، ومن خلال أيضا التحكم بالسوق من خلال الاحتكار أو إغراقه بالبضائع، مما يؤدي إلى إيقاف عجلة العمل وتعطيل الإنتاج فيرهق ميزانية الدولة بالاستيراد. هي موجودة، شوف أنه أنت تحاول أن تطور صناعتك الوطنية، خل حاجة طلعت كلفتك بألف دينار، هم يأتون لك بحاجة نفس الحاجة بخمسمائة دينار، تبعد هذا معملك يقدر يشتغل، خل الناس رح تشتري حاجة بخمسمائة، نتيجة تبدي ما يصرف لك بعد هذا، نسد المعمل وذاك نسد المعمل والزراعة نسدت، لأن يتعب المزارع ويصرف يطلع عليه مثلا كيلو طماطم يطلع عليه يكون لازم يبيعه فت 500، وإذا هي موجودة بأقل من ذلك عزلت الزراعة وعزلت الصناعة وعزلت. وهذا الحال البائس الذي نحن فيه من الصغيرة للكبيرة الآن العراقي، استورد الأمور من الخارج. هاي سياسة، هاي حرب اقتصادية على الشعب العراقي وعلى العراق. الكلام قلنا من باب المثال على العراق، ولا اضرب بطرفك في بلاد المسلمين تجد أمثلة كثيرة على ذلك. وتدخل في هذا الصنف أيضا يعني وهو الحرب الاقتصادية، يعني رقم 4 أيضا تخفيض العملة، تخفيض العملة الوطنية وإضعافها، فتفقد قدرتها على التنافس مع العملات الأخرى، وتزداد أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية الأخرى المستوردة بالدولار، راح يرتفع سعرها، فيعجز حينئذ المواطن خصوصا للدخل المحدود أو ما عندهم دخل إلا شيء اليسير، يعجز عن تلبية احتياجاته حينئذ، فتزداد نسبة الفقر وتزداد البطالة، وفي ذلك طبعا من التداعيات الاجتماعية والأخلاقية. 5 من أشكال هذه الحرب حرب المياه، وهي شريان الحياة والتنمية والاستقلال. وشحة المياه بالتأكيد تؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي وفقدان الاستقرار والحياة الكريمة. ما الذي حصل؟ نهر دجلة والفرات من يوم اللي تأسست البشرية إلى اليوم يجريان، ما الذي حصل في هذه السنين وصار الفرات يجف ويبقى فت خيط ضئيل من الماء، ودجلة أيضا فت خيط ضئيل من المياه؟ شنو اللي حصل؟ ما هي آلاف السنين احنا بلد النهرين ويجريان، اكو خطة، اذا اكو عمل، اكو استهداف. هاي حرب المياه، حرب المياه ترتبط بالأمن الغذائي، حياة تفقد استقرارها، الحياة الكريمة أيضا تذهب، يؤدي إلى انحسار الزراعة، وإذا انحسرت الزراعة ازدادت البطالة، وين يروحون هؤلاء اللي كانت عملهم في الأرض؟ يزداد الاستيراد من الخارج وما يترتب على ذلك. السادس من أشكال هذه الحرب، الحرب البيولوجية باستخدام سلالات من الجراثيم والفيروسات لإحداث أمراض تهدد حياة البشر والحيوان والنبات. وأكو طبعا بعض الأطروحات وأن عن كورونا كان من صنع البشر بشكل أو بآخر، صنع البشر. حرب البيولوجية هي موجودة، إذن حروب قذرة بعد ماكو مثل قبل، كما قلنا حرب الجيل الخامس ليست ميدان حرب وجيشان متقابلان واستعمال السلاح بأي شكل من أشكال، لا لا، حرب تدار من بعيد ولا حاجة لوجودهم أصلا فيها، وأدوات أمن نفسي بلاد المسلمين ما يحتاجون الآن هم يباشرونها. حرب بيولوجية تهدد حياة البشر والحيوان والنبات. شوف ذاك يوم مقطع لي أحدهم يقول نحن نشرنا من الغرب، نحن نشرنا فيروس الأيدز في أفريقيا، يقول نفتح مراكز صحية على بهاي مدن محرومة ما بها خدمة صحية، فنصير وكأننا فد ناس أهل إنسانية أو أهل خدمة، وجيب هذا ود اللقاحات واللقاحات نعطيهم إياه، يقول مرض الأيدز، يقول نجعلهم كفئران التجارب، نريد نجرب علاج، ليش نجربه وندور متبرعين ومتطوعين حتى نجرب هذا اللقاح؟ لا، أفريقيا موجودين كثر، نفتح لنا مركز صحي بعنوان هذا لمعالجتهم، نداوي لهم فد نشلة قحة لو زيتين، بس هم يطون هاي اللقاحات وجعلوهم حق التجارب. يا أبو مو هذا مات؟ قال نعم ماتوا كثيرين. وإذا هاي منطقه، هذه نظرته. السابع، حرب البيئة أيضا من أشكال هذه الحرب، حيث استخدم سلاح التغيرات البيئية لتهديد الأمن البيئي واستقرار المنظومة الزراعية والبيئية بإحداث بعض الظواهر الطبيعية المصطنعة، مما يحدث التلوث والتصحر والاحتباس الحراري وأمثالها من التغيرات البيئية الخطيرة التي يضج العالم منها. لكن إيش بيدهم؟ الكبار لا يستجيبون للإجراءات التي تقلل من هذه الأخطار البيئية. الثامن، حرب المخدرات بترويج تجارتها وتعاطيها لتخدير العقول وتدمير الأجساد بواسطة عصابات ومافيات، ومع الأسف أدوات قلنا ناسنا ينخدع به، يعطونه $100 $100,000 مثلا أكثر أقل من أجل أن يروج له، أصبح تعاطفة شيء مذهل كارثي. يومية تسمع أن الشرطة ألقت القبض على عدد كذا من تجار المخدرات، بحيث بنهاية سنة 21 تقرير وزارة الداخلية يقول ألقينا القبض على 12,000 تاجر مخدرات في سنة واحدة. زين إذا 12,000 تاجر، إيش قد المتعاطين؟ إذا التجار 12,000 في سنة واحدة ألقوا القبض عليه، إيش قد المتعاطين لها؟ هذه كارثة. ونعلم ما تفعل المخدرات بالمجتمع، دمار، خصوصا المستهدفين بها الشباب، تدمير أجسادهم وعقولهم، وتؤدي إلى ضياعهم. هذا هم يريد أموال، حتى بعد صار مدمن يريد يجيب، يلجأ إلى قتل، إلى ارتكاب جرائم، إلى سرقة، إلى أي شيء آخر في سبيل يوفر المال. دمار هذا. لذلك الحمد لله في شهر شعبان يعني بمقدار ما وعزنا إلى أن تكون هناك حملة واسعة لتوعية الناس وتحذيرها من قضية المخدرات، وأن يكون الهدف في الزيارة الشعبانية هو تحذير الناس وتوعيتهم أزاء هذا الخطر. وقيمت فعاليات وتعاونت مؤسسات علمية كالجامعات وحكومية أيضا في ذلك، ولا زالت الحملة مستمرة. تحتاج هذه إلى جهد. تسعى من أشكال هذه الحرب إقامة القواعد العسكرية بعنوان توفير الحماية من التهديدات الخارجية أو الإرهابية. هذه الرائع، إلا أنها سرعان ما تتحول إلى أداة لفرض الإرادة والتدخل في القرار السياسي والسيطرة على الثروات وتجنيد العملاء. هذا بالنتيجة الصير. هذا الساعة على صعيد بين المشاكل هو المعالجات. كيف بس نتحدث بالمشاكل وننادي بالويل والثبور؟ هذا ما ينفع. معالجات كيف؟ لا شك أن معالجة كثير من هذه بيد الدولة، بيد السلطة والحكومة. لا شك كثير من هذه الأمور المفروض أنها توظف لها إمكانية الدولة. لذلك طبعا نحن دائما في أنا أقول دولة صحيح، لكن والحكومة من انتخبها؟ من جاء بها؟ فمفروض أن تكون الناس على درجة من الوعي حينما تجري عملية انتخابات، أن تنتخب الناس الذين فعلا محروق قلبه على هالبلد، محروق قلبه على هالناس، ويخدمهم بإخلاص. صحيح من مسؤولية الحكومة، لكن من الذي يأتي بالحكومة؟ أنت. هذا جزء على كل من المعالجات بالتأكيد هو يرجع إلى الدولة، لكن هناك حتما جزء من المعالجة ومن الجهد يقع علينا، خصوص نحن الحوزة العلمية بتوعية الناس، نشر المعرفة بينهم، التحذير من هذه. لذلك قلنا، وبالنسبة للمعالجات ومواجهة هذا الجيل من الحروب، فلا شك أنها تقع بشكل رئيسي على مسؤولية الحكومة، فإن واجبها حفظ أمن الدولة والمواطن بكل أشكاله، الأمن الشخصي، الأمن البيئي، الغذائي، الاجتماعي، الاقتصادي وغيرها، من خلال إقامة الحكم الرشيد الذي ينال ثقة الشعب ويجعله مدافعا عن حكومته. وكل يوم طالع مظاهرات ضد الحكومة، لا، كون حكومة تكون بشكل يكون الشعب داعم لها ومدافع عنها ومسارعا إلى المشاركة في الانتخابات ليختار الثلة الصالحة القادرة على حسن إدارة البلاد. وهنا يبرز، الحمد لله ماكو انتخابات قريبة حتى تكون هذه دعاية انتخابية أو شيء آخر، هدفنا الوعي والإصلاح. وهنا يبرز دور الحوزة العلمية والنخب المثقفة في توعية الشعب وتنبيهه إلى هذه المخاطر وكيفية مواجهتها، ليتحقق وعد الله تعالى الذي بدأنا به، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فما يطفئها بمعجزات، يريد عمل منك وسعي منك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لابد أن يكون لكم دور في هذه المواجهة، والله تعالى تكفل بالنهاية. ليتحقق وعد الله تعالى بإطفاء النيران التي يوقدها أعداؤهم. ولا شك أن شهر رمضان فرصة عظيمة للقيام بهذه المسؤوليات، مسؤولية الوعي والإرشاد والنصح وتعليم أحكام الدين والتفقه بلطف الله وتأييده. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من ضيوفه في هذا الشهر الكريم، وأن يدخلنا في رضاه،
إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.